والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفرقان بين الحق والباطل لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام، قال السدي: قوله سنة كذلك كان يفعل بمن مضى من الأمم. قال: فمن كابر امرأة على نفسها فغلبها فقتل فليس على قاتله دية لأنه مكابر. قلت: أي شيخ الإسلام، هذا على وجهين، أحدهما أن يقتل دفعا لصوله عنها مثل أن يقهرها، فهذا دخل في قوله من قتل دون حرمته فهو شهيد، وهذه لها أن تدفعه بالقتل، لكن إذا طاوعت ففيه نزاع وتفصيل. وفيه قضيتان من عمر وعلي معروفتان، وأما إذا فجر بها مستكرها ولم تجد من يعينها عليه فهؤلاء نوعان، أحدهم أن يكون له شوكة كالمحاربين لأخذ المال، وهؤلاء محاربون للفاحشة فيقتلوا، وقول السدي قد قاله غيره. وذكر أبو بكر ابن العربي أن هذه جرت عنده ورأى أن هؤلاء أحق بأن يكونوا محاربين. نقرأ الهامش: أما قصة عمر بن الخطاب فقد رواها عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي. نعم. ها؟ أمليتوا عليكم مش كبير؟ طيب ماشي، يستخوك يستخلف ولا شيء. وهي أن رجلا أضاف إنسانا من هذيل، فذهبت جارية منهم تحتطب فأرادها على نفسها فرمته بفهر فقتلته، فرفع إلى عمر قال: ذلك قتيل الله لا يودى أبدا. وأما قصة علي بن أبي طالب فقد رواها مالك في الموطأ والبيهقي في سننه الكبرى، وهي أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا، فسئل عن حكمه علي رضي الله عنه فقال: أنا أبو حسن، إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته. قال البغوي في تفسيرها في شرح السنة: أن يسلم إلى أولياء القتيل ليقتلون، والرم الحبل الذي يشد به الأسير إلى أن يقتل، أن يسلم إليهم بحبل في عنقه. وقال كذلك في شرح السنة: والعمل على هذا عند أهل العلم أن من عض رجلا فلم يكن سبيل إلى الخلاص منه إلا بقلع سنه أو قصد نفسه فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل فقتله، يكون دمه هدر لأنه هو الذي اضطره إلى ذلك، ومن جنى على نفسه لا يؤاخذ به غيره. وكذلك لو قصد رجل الفجول بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته لا شيء عليها. وأمليت عليكم قصة يعلى بن أمية لما قام أجيره وعضه رجل من الأنصار القصة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغضم أحدكم يد أخيه كما يغضم الفحل، اذهب لا دية لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وذكر أبو بكر بن العربي أن هذه جرت عنده ورأى أن هؤلاء أحق بأن يكونوا محاربين. والقصة أوردها القاضي أبو بن العربي في كتابه أحكام القرآن، فقال: ولقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إلي قوم خرج محاربين إلى رفقة، فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فيها فاحتملوها، ثم جد فيهم الطلب فأخذوا وجيء بهم، فسألت من كان ابتلاني به من المفتين، فقالوا: ليسوا محاربين، لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج. فقلت لهم: إنا لله وإنا إليه راجعون، ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال، وأن الناس كلهم لا يرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من أيديهم، ولا يحرب المرء من زوجته وابنته، لو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج، وحسبكم من بلاء صحبة الجهال، وخصوصا في الفتية والقضاء. والقصة مشهورة في كتب الفقهاء، موجودة عندكم؟ طب ماشي أمر ميسور إن شاء الله اكتب عندك. ولكن هنا طبعا الإمام أبو بكر بن العربي إمام معروف وصاحب أحكام القرآن وهو من الكتب القيمة، وكان قاضيا، فلما أراد أن يستأنس بفتوى المفتين أضله عن سبيله، ودي البلية في كل وقت وحين. اكتب عندك. قال أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن، قال أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن ولقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إلي قوم خرجوا محاربين إلى رفقة في قلم هو يا أخوانا لمن يحتاج موجودهم. خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها. إلى رفقة يعني محاربين علموا أن في رفقة في الطريق يسيرون فخرجوا إليهم محاربين معايا. إلى رفقة فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها عيني حاضر. قال أبو بكر بن عربي في كتابه أحكام القرآن ولقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إلي قوم خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معهم فيها فاحتملوها. ثم جد فيهم الطلب فأخذوا وجيء بهم فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا ليسوا محاربين لأن الحرابة تكون في الأموال لا في الفروج. فقلت لهم إنا لله وإنا إليه راجعون. ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش؟ منها في الأموال؟ وأن الناس كلهم لا يرضون أن تذهب أموالهم وتحرب بين أيديهم أي تخرب نعم. ولا يحرب المرء من زوجته وبنته
لا يرضون
لا لم شك في الياء على لا يرضون، خد بالك. ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج. اي والله، نعم. ولا يحرم المرء من زوجته وبنته. ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفرج. يا رجل من أول تاني، لو 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 ما تشغلش بالك يا أخواننا، الله يبارك فيكم، احنا بنتعلم من أول فين. نعم، حاضر. يعني هو الإمام أبو بكر بن عربي لما استفتى هؤلاء المفتين قالوا له لا، ليست من الحرابة حتى يطبق عليهم حد الحرابة. قالوا له الحرابة في الأموال بس. فالإمام رحمة الله عليه استرجع، لأن كيف من عاقل أن يظن أن أخذ الأموال أعظم من انتهاك الفروج ومن استحلال الفروج. فقال إن لله وإن إليه راجعون، ألم تعلموا أن الحراب في الفروج أفحش منها في الأموال، وأن الناس كلهم لا يرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم، ولا يحرب المرء من زوجته وبنته، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج. اللي هي لا عقوبة الحرابة، الحرابة نعم. لكانت لمن يسلب الفروج. علشان كده ما حدش يستهجن فتوى اللجنة الدائمة في الماضي بأن من يثبت عليه تعاطي المخدرات أو الإتجار فيها يقتل، واعتبروا هذا من الفساد في الأرض، وإن لم تكن المخدرات من الفساد فليس فساد في الأرض. يعني شربا وإعطاء وتعاطيا وإتجار هذا من أعظم الفساد. وإذا نظرت إلى البنية الأساسية في بلاد المسلمين وهي القوة العاملة دمرت من جراء المخدرات. يقول وحسبكم من بلاء صحبة الجهال، وخصوصا في الفتية والقضاء. أي نعم، وحسبكم من بلاء صحبة الجهال وخصوصا في الفتية والقضاء. نرجع للكتاب. في الفتية والقضاء يقول الإمام ابن تيمية وفيه قضيتان من عمر وعلي معروفتان، وأما إذا فجر بها مستكرها ولم تجد من يعينها عليه فهؤلاء نوعان، أحدهما أن يكون له شوكة كالمحاربين لأخذ المال، وهؤلاء محاربون للفاحشة فيقتلوا، وقول السدي قد قاله غيره. وذكر أبو بكر بن العربي أن هذه جرت عنده ورأى أن هؤلاء أحق بأن يكونوا محاربين. والثاني ألا يكونوا ذوي شوكة بل يفعلوا ذلك غيلة واحتيالا. وسبق أن أملينا عليكم أن قتل الغيلة أن يحتال القاتل على القتيل ويخدعه ثم يقتله، وقلنا أن قتل الغيلة الصواب يجب أن يقام فيه حد الردة، حد الحرابة، لا القود والقصاص. وقلنا أن هذا وإن كان رأي المالكية ولكنه هو الأصوب، حتى ولو عفى أولياء المقتول. فقتل الغيلة يختلف عن قتل العمد، ويختلف أيضا عن قتل الصبر. يقول والثاني ألا يكون ذوي شوكة بل يفعلون ذلك غيلة واحتيالا، حتى إذا صارت عندهم المرأة أكرهوها فهذا المحارب غيلة كما قال السدي يقتل أيضا، وإن كانوا جماعة في المصر فهم كالمحاربين في المصر، وهذه المسائل لها مواضع أخرى. والمقصود أن الله أخبر أن سنته لن تبدل ولن تتحول، وسنته عادته التي يسوي فيها بين الشيء وبين نظيره الماضي، وهذا يقتضي أنه سبحانه يحكم في الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة. ولهذا قال أكفاركم خير من أولئكم، وقال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أشباههم ونظائرهم. وإذا النفوس زوجت، أي قرن النظير بنظيره، وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فجعل التابعين لهم بإحسان مشاركين لهم فيما ذكر من الرضوان والجنة. وقد قال تعالى الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وقال تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم، وهم خير الناس بعد الأنبياء. نقرأ الهامش سويا. اتباع السلف الصالح من القرون المفضلة لا يكون إلا بالعلم الشرعي المأخوذ عنهم. نعم لا ده ما 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 يعني أمر واضح إن شاء الله، والعمل بما كانوا عليه من الاعتقاد والتعبد والأخلاق، وفوق ذلك كله التضرع إلى الله دوما بأن يرزقه الاقتداء بهم والثبات على نهجهم، فاللهم ارزقنا وثبتنا وعلمنا ما ينفعنا. يقول فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم، وهم خير الناس بعد الأنبياء، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. اكتب عندك، روى الترمذي سند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تتمون 70 أمة، أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها عند الله. وروى الطبري بسند صحيح أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس. وروى الطبري بسند صحيح أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، فقال لو شاء الله لقال أنتم فكانت لنا. تاني إخوانا، روى الطبري بسند صحيح أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية لهي كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم قال لو شاء الله لقال أنتم فكانت لنا، ولكن قال كنتم فهي لنا ولغيرنا بمن أدى شرطه، فهي لنا ولغيرنا لمن أدى شرطه، فهي لنا ولغيرنا لمن أدى شرطه. وفي رواية نعم نعم أي نعم من غير الصحابة، يعني هو عمر يقول لو أن هذه الآية خاصة بالصحابة لقال أنتم خير أمة أخرجت، ولكن قال كنتم فهي للصحابة ولمن جاء من بعدهم بشرط أن يؤدي إيه شرطها اللي هو إيه تأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي رواية عند الطبر أيضا أن عمر كان في حج فرأى رعة من الناس، أن عمر بن الخطاب كان في حج فرأى ريعة من الناس، ريعة اكتب عندك أي سوء أخلاق، أي سوء أخلاق، فنادى وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، من أراد أن يكون منهم فليؤدي شرطه، من أراد أن يكون منهم فليؤدي شرطه. يقول فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم وهم خير الناس بعد الأنبياء، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، وأولئك خير أمة محمد كما ثبت في الصحاح من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعمالهم كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم، وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإن تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه. قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم، بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف، فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو عما يظنونه من الإجماع، وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة، أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها، فطارة يحكون الإجماع ولا يعلمون إلا قوله وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين طائفة أو طائفتين أو ثلاث، وطارة عرفوا أقوال بعض السلف، والأول كثير في مسائل أصول الدين وفروعه كما تجد كتب أهل الكلام مشحونة بذلك، يحكون إجماعا ونزاعا ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك البت، بل قد يكون قول السلف خارجا عن أقوالهم كما تجد ذلك في مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته مثل مسألة القرآن والرؤية والقدر وغير ذلك. طبعا مسألة القرآن معلومة أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والرؤية أي رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم في الجنة، ومسألة القدر يعنون بذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد. ودي كلها إيه؟ مسائل تسمع كلام أهل البدعة يعزون كلاما إلى السلف والسلف منه بريء. وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم بهذا الإجماع، فإنه لو أمكن العلم بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به لعدم علمهم بأقوال السلف، فكيف إذا كان المسلمون يتعذر القطع بإجماعهم في مسائل النزاع بخلاف السلف، فإنه يمكن العلم بإجماعهم كثيرا. اكتب عندك ولابد التفريق من أمرين، الأمر الأول لا حاجة بسيطة إن شاء الله. ولابد من التفريق بين أمرين. الأمر الأول حدية الإجماع، الأمر الثاني إمكانية حدوث الإجماع. حدية الإجماع الأمر الثاني إمكانية حدوث الإجماع. أما الأمر الأول فلا نزاع فيه، فإذا ثبت الإجماع فهو حجة. أما الأول فلا نزاع فيه، فإذا ثبت الإجماع فهو حجة. وأما الثاني فوقع فيه التنازع. قال شيخ الإسلام: والإجماع الذي ينعقد هو ما كان في القرون الثلاثة المفضلة، والإجماع الذي ينعقد هو ما كان في القرون الثلاثة المفضلة إذ من بعدهم انتشرت الأمة وكثر الخلاف. والإجماع الذي ينعقد هو ما كان في القرون الثلاثة المفضلة إذ من بعدهم انتشرت الأمة وكثر الخلاف. يقول: وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من المسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغا لم يخالف إجماعا، لأن كثيرا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على خلافه. والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا، كخلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة ممن قد اشتهرت لهم أقوال خالفوا فيها النصوص المستفيضة المعلومة وإجماع الصحابة، بخلاف ما يعرف من نزاع السلف فإنه لا يمكن أن يقال إنه خلاف الإجماع، وإنما يرد بالنص. وإذا قيل قد أجمع التابعون على أحد قوليهم فارتفع النزاع، فمثل هذا مبني على مقدمتين، إحداهما العلم بأنه لم يبق في الأمة من يقول بقول الآخر، وهذا متعذر. اكتب عندك: ووجه كونه متعذر، وجه كونه متعذر أنه يصعب الإلمام بقول علماء الأمة في هذا الوقت، إذ يصعب الإلمام بقول علماء الأمة في هذا الوقت. نعيد كلام شيخ الإسلام في الإجماع، بعض إخواننا طلب. قلنا: قال شيخ الإسلام: والإجماع الذي ينعقد وما كان في القرون الثلاثة المفضلة إذ من بعدهم انتشرت الأمة وكثر الخلاف. ولكن بركز على مسألة إمكانية حدوث الإجماع وحدية الإجماع، ما تخلطش بالاثنين. يقول لك: والله الإجماع فيه نزاع، قل ما تشاء، ولكن هب أن الإجماع انعقد لا يسعك أن تخالفه أبدا طالما أنه انعقد. أما أنك تنازع في كونه لا ينعقد لك أن تنازع، ولكن وصلنا لمرحلة في مسألة من المسائل انعقد الإجماع خلاص. ودي دايما بنركز عليها، خاصة في بعض المسائل المستحدثة في عصرنا الحاضر، كالتعامل مع المؤسسات الربوية ونقل الأعضاء والتلقيح الصناعي والتأمين على الحياة والأشياء ديت يا أخوانا مسائل رجائي أن تتقنوها غاية الإتقان. وطبعا لا يخفى عليكم أبدا إن هذه المسائل وإن كانت مستحدثة واتكلم فيها العلماء واتفقوا على قول، ما اتفقوا على هذا القول من قبل أنفسهم، ولا من عقولهم، بل استأنسوا بالأدلة الشرعية والقواعد الكلية لشريعة الإسلام. فضل شرح. لا، هو كون أننا نقول أفضل الكتب هذا على حد علم لم يوجد، ولكن هو متناثر. وأيضا رجائي رجاء، إذا سمعت إجماعا فلا يعني تغتر بقول من قال الإجماع منقود، لا تغتر حتى وإن كان قائله، إلا إذا أتى بدليل أوضح من شمس النهار على أن الإجماع منقود. تبديت نعرف إزاي؟ الموضوع مش سهل خالص، ده من أعز الأمور. إحنا قلنا ضابط الإجماع إيه؟ هو اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، مش ده اللي إحنا قلنا؟ مش ده ضابط الإجماع؟ طيب، يبقى يجي مثلا إجماع مثلا في القرن الثالث الهجري، ينقل بعض أهل العلم الإجماع في مسألة كذا مثلا يعني، ويبدأ يسرد كلام الأئمة المعاصرين في هذا العصر في هذه المسألة، مثلا كلام ابن خزيمة، كلام مثلا أبو زرع الرازي، أبو حاتم الرازي، لأن دولت معاصرين له، وبعد ذلك يقول انعقد الإجماع. فيأتي من يخالف ويقول الإجماع منقوض، تب حجتك، حجته إيه بقى لكي تكون حجة واضحة؟ أن يأتي بقول إمام مجتهد معاصر لهؤلاء خالفهم، هو ده نقض الإجماع. وأنتم بالكم يا أخوانا، لحظة واحدة، بيحصل العصر اللي انعقد فيه الإجماع بأئمته، واخد بالك؟ طيب، هو يريد أن ينقضهم، أو قال أنه منقود، مش يريد أن هو قال أنه منقود. طب حجتك إيه؟ عاوزين نشوف بقى في العصر اللي انعقد فيه الإجماع ده واحد من المعاصرين، وهو إمام مثله، إمام مجتهد يعني مش أي حد، وخالفهم في المسألة، مع الأخذ في الاعتبار إن كان هذا العالم الذي تذكر أنه خالفهم فكيف ينعقد الإجماع بدونه إن كان له في المسألة قولان أو ثلاث لا عبرة به. عشان كده لعلكم تذكرون احنا قلنا هل يا ترى اذا انعقد الاجماع في مساله في عصر من العصور وخالف واحد من المجتهدين علماء عصره في المساله، يعني نفترض مثلا ان المجتهدين 50 واحد اجتمعوا ليبحثوا مساله وجيه واحد من 50 خالفهم، اصبحوا 49، والواحد الخمسين ده إمام شأنه شأنهم تماما، ما فيش فرق. الصواب كما قال الإمام الطبري لا ينعقد الإجماع مع أنه واحد. نقول مثلا إيه الراجح أو الأصوب ده، بس إجماع لا. فمسألة إن إحنا نقول الإجماع منقود أو انتقد الإجماع أو الإجماع لا يصح، دي مش سهلة يا مشايخ. زي بالضبط مسألة مخالفة الأئمة الأربعة في مسألة من أعز الأمور ومن أصعب الأمور. وإياك ثم إياك أن تغتر ببعض الأقوال التي تسرد بأن هذا قول إما الأربعة، لا، ده قول إما الأربعة ده يعني معناه ليس لهم في المسألة كل واحد منهم إلا قول واحد. أما مثلا تجد للإمام أحمد روايتين، ومعنى كلمة روايتين يعني رواية تخلف رواية أو قولين، وبعد ذلك تأخذ الروايات المتشابهة عند الإمام الأربعة وتقول اتفق الإمام الأربعة، لا، خطأ منك. فالمسائل دي يا أخواننا تحتاج إلى تحرير. وبالمناسبة كلما ارتفع سندك لتصل إلى مصدر المعلومة كان أوثق. ليه؟ لأن ممكن اللي بينقل عنده شيء من الغفلة أو شيء من التساهل. فالشاهد من هذا إن مسألة الإجماع ليست بالأمر الهين في إثباته وفي مخالفته الاثنين. ودايما أنا بنبه ونبهت مران أخوانا خدوا بالكم في شوية شرادم ينتسبون إلى العلم ويدعون إلى دين الله، زعموا ينكرون الإجماع كمصدر من مصادر التشريع، وهؤلاء خطرهم شديد، فأرجو إن وقعت عينك على أحدهم النصح، وإلا فهو من أخبث الأهل الأرض. يقول: فإن قيل قد أجمع التابعون على أحد قوليهم فارتفع النزاع، فمثل هذا مبني على مقدمتين، إحداهما العلم بأنه لم يبق في الأمة من يقول بقول الآخر وهذا متعذر، الثانية أن مثل هذا هل يرفع النزاع فيه خلاف مشهور، فنزاع السلف يمكن القول به إذا كان معه حجة، إذ النصوص على خلافه، ونزاع المتأخرين لا يمكن حصره، لأن كثيرا منه قد تقدم الإجماع على خلافه، كما دلت النصوص على خلافه، ومخالفة إجماع السلف خطأ قطعا. علشان كده شقيق ابن عبد الله لما ينقل الإجماع أن الصحابة كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، لا يستهان بهذا الإجماع أبدا يا أخوان، لا يستهان بهذا الإجماع مطلقا. ده شقيق من التابعين وينقل الإجماع، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. يبقى يوجه قبل أن تقول الأحاديث تعارضه، يوجه كيف يوجه؟ أي ترك الصلاة بالكلية. طب صلى البعض وترك البعض، يدخل فيه حديث عبادة بن الصامت، واضح يا إخوانا؟ أما بالسهولة كده لا، ده إجماع منقوط، لا يا إخوانا لا. ومن أجل هذا دايما إن حبيت تبحث في مسألة، رجاء يعني بالضبط كده، مثلا يعني أنا ببحث في مسألة معينة وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية بينقل قول، القول ده نقله مثلا عن أبي إسحاق الإصفريين، أو نقله عن أبي زرع الرازي، أو نقله عن إمام، كون أنك تكتفي بنقل شيخ الإسلام هذا ليس من أصول البحث العلمي، بل البحث العلمي يلزمك أن أذهب إلى المصدر. بينقل لك كلام من الكتاب المبسوط للصراخسي، أروح له، ودي بحذركم منها، وخد بالك برضو من باب الفائدة، عشان بس عار علينا أن نبحث ونحن لم نتربى ولم نتأدب. أنا ببحث في مسألة معينة في تفسير ابن كثير مثلا يعني، معايا أبو عمر، فببحث فوجدت ابن كثير قال إيه: وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي على ذلك. لكي تنقل هذا الكلام دون أن تعزوه لابن كثير أنت كذاب. طيب وإن قلت رواه الحاكم كذبك أشد، يبقى لابد أن تأتي إلى مستدرك الحاكم وتقرأ فيه، دي أمانة علمية يا مشايخ. ما هو البحث العلمي كده، وبالذات في مسائل الفرعيات الفقهية، لأن التفريعات كثيرة جدا. يعني متكم احنا بنقرأ في بعض المباحث معاكم يقول لك: وللإمام أحمد في المسألة 4 روايات حكاها عنه كذا، وده تلاقيه قوي في كلام ابن القيم في غسل اللافن، بالذات في مسائل النكاح والطلاق والعدة والرجعة والكلام ده، يبدأ بينقل. يبقى أنا عشان أبحث لابد أن أرتقي، ولازم يكون عندي أمانة في النقل، وإلا تنحى واترك القوس لباري والسيف لضاربه. أما أنك تقحم نفسك في هذه المسألة وتبدأ تخرج علينا ببحث، والبحث يعني غث من قرأه يتقيأ مما فيه من لخبطة، لا يا إخوان، هذا بعيد كل البعد عن الصواب، فرجائي أن تحكموا أمركم. يقول: وأيضا فلم يبق مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها السلف، أي والله، فلا بد أن يكون لهم قول يخالف ذلك القول أو يوافقه، وقد بسطنا في غير هذا الموضع أن الصواب في أقوالهم أكثر وأحسن، وأن خطأهم أخف من خطأ المتأخرين، وأن المتأخرين أكثر خطأ وأفحشوا، وهذا في جميع علوم الدين. ولهذا أمثلة كثيرة يضيق هذا الموضع عن استقصائها، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب نكمل. يقول: ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث، أيوة يا أحمد، لا مش كده يا أحمد يا ولد، أحمد بيسأل عن الإجماع السكوتي. لا، احنا حررنا القول قبل ذلك نقلا عن العلماء ان الإجماع السكوتي هل هو حدة ام ليس بحدة، وقلنا ان هذا مبني على اصل، وهو ما الذي حمل العلماء على السكوت. وضابط الإجماع السكوتي ان ينتشر قول في مسألة في عصر من العصور ويبلغ العلماء فيسكتوا ولم يتكلموا، لا بموافقة ولا بمخالفة. اشتهر قول في مسألة معينة، وعلماء العصر كلهم بلغهم القول ومش حد رد، كله سكت. وطبعا كلمة مش حد رد وكل سكت دي عاوزة استقصاء، لعله تكلم في مجلس ولم يصلك كلامه، يبقى عاوز استقصاء كويس واستقراء تام. فهنا العلماء بيقولوا ما الذي حملهم على السكوت؟ أصبح في احتمالية هنا أنهم سكتوا درءا لمفسدة، ومع أنهم يخالفون القول، وفي احتمال أنهم سكتوا موافقة، فمن غلب أحد الأمرين على الآخر جعل الإجماع السكوت حدة أو غير حدة. كويس يا أخوانا، الكلام اللي هنقرأه ده أمليته عليكم تقريبا بالأمس. ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيرهم من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة، فإنه قد عرف تفسيره. وما أريد بذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيره. خلاص، أصلا كما قلنا قبل ذلك أنا أذهب لأهل اللغة لأقف على المعنى المراد من اللفظ، طب ما الشارع حدد لي المعنى المراد. خلاص، يبقى كون تذهب لأهل اللغة بعد أن وضح لك المراد هذا عياذا بالله اتباعا للهوى، لا يحل لك أبدا طالما إن الشارع بين لك المعنى المراد. يقول: ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع. نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والليل والنهار، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض. واحد باع سلعة وقبضها، ما لفظ القبض؟ هل لابد أن يضع يده عليها وينزلها من العربية ودخلها المخازن، أم يكفي أنها خرجت من مخازن الشركة وحملت على الدواب واتجهت الدواب إليك؟ هل هذا يعتبر قبض؟ كذلك هب أنك تتعامل مع رجل كبير وعنده أنواع من أنواع السلع وأنت معتاد معه، إذا اشتريت منه شيئا يحدده في مخازنه ويكتب عليه اسمك وبهذا صار ملكا لك، لا يقترب أحد منه بشراء ولا يجرؤ هو على بيعه، مع أنه ما زال عنده في مخازنه، هل هذا يعتبر قبض أم لا؟ يبقى بناء على ذلك دية مسائل برضو لا تتعجل وتنكر على من باع واشترى قبل أن يحوز البضاعة إلى رحله، لأن ده كله بيرجع إلى القبض، ومصطلح القبض وحده وضابطه يرجع فيه إلى العرف، شأنه شأن الحرز، شأن الحرز، لأن السرقة لكي يتم القطع لابد أن تكون من حرز. طب ايه ضابط الحرز ده؟ حتى أقول هذا من حرز وليس من حرز، قال لك يرجع فيه إلى العرف. يقول كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله وعاشروهن بالمعروف، يبقى ده يخضع بقى المعروف في متر رخى غير المعروف مثلا في الصعيد، واخد بالك، غير المعروف هنا. الناس اعتادت على شيء معين كما قال عز وجل لينفق ذو سعة من سعته. طب الرجل ده سعته ايه وامكانياته ايه؟ فكل هذا يرجع فيه الى العرف. ومن اجل هذا اكرمكم الله، تجد ان القانون في كثير من المسائل حسن. ليه؟ حتى لا يقع تلاعب، وما اكثر. وضربت لكم امثله في مساله متعه الزوجه اذا طلقها زوجها، لها متعه نفقه العده ونفقه المتعه. النص الشرعي فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، ده النص الشرعي. هذا يخضع للعرف والقاضي حسب ما يترأى له. اللي عندنا حاليا تحريات المباحث وشيخ البلد والغفير، طبعا الامور واضحه، واخد بالك. ففي هذه الحاله كان من درء المفاسد واللوازم أن تحسم بمبلغ معين وبأشهر معينة. لما؟ طب ما هنحسبها ازاي؟ عارفين بالضبط زي ايه؟ مسألة عدالة الشهود أصبح أمر متعسر لغاية لأبعد الحدود. طب وهنعمل ايه بقى؟ الرجل حقه صيادين، قال له خلاص نوقف الشهود على البطاقة وانتهى الأمر على ذلك. ويقوم القاضي بتحليفه اليمين ولا تزر وازرة وزر أخرى. برضو ديت من الأمور التي أرجو ألا تتعجلوا وتخطئوا الغير إذا شرعوها. زي بالضبط كده المرأة التي طلقت، معروف العدة عندنا إما بالأقراء، صح يا شيخ رجب، وإما بالأشهر يا شيخ مصطفى، مظبوط. ده العدة طالما أن المرأة ليست بحامل، القانون قال لك لا، هم 65 يوم حائض مش عارف. ليه؟ للتلاعب، حتى لا يقع تلاعب. يبقى ما تتعجلش في المسألة دي وتبدأ تنكر على الناس وتقول لا ده حكم غير شرع الله، وتبدأ تتكلم بكلام وأنت من أجهل الخلق. يا ريت ناخد بالنا شوية من الأمور ديت ولا نتعجل. وإذا ظننت في نفسك أنك تخاف الله وتغير على الشريعة فغيرك أولى بذلك. يقول وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده. وده اللي احنا جعلناه أصلاً من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.